بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة العتق بشرط الخدمة، فما حاصل هذه المسألة؟ يجوز العتق بشرط الخدمة ولا يتم يعني بأي شرط، ولا يجوز العتق أو لا يتم العتق إلا إذا تحقق هذا الشرط. بقي هنا مسألة قريبة من هذه المسألة ذكرناها، وما هي؟ المسألة الأولى قلنا العتق معلقا بشرط ولا يتم إلا به، والمسألة الثانية العتق مع استثناء بعض المنافع. فهنا العتق ماذا يصح وينعقد ولو لم يفعل ولو لم يقم بتلك المنفعة، لأن العتق قد تم ونجز. ثم أخذنا مسألة من ملك ذا رحم محرم قريبا منه ومن محارمه، فهل يصير عتيقا بذلك أو لا؟ نعم، يصير عتيقا بذلك عند عامة أهل العلم. هل يشمل هذا المحرم من الرضاعة؟ إنما هو خاص بالمحرم من الأقارب بالرحم. صلي على الجنازة ثم نواصل الدرس. أيضا مما أخذنا في مسألة اعتاق بالرحم المحرم، من يكون شاملا من القرابة؟ هل يشمل كل القرابة أو بعض القرابة؟ الأصول والفروع، هذا قول لبعض العلماء. عامة الأرحام بشرط أن يكونوا محارم. الأرحام المحارم، الأصول والفروع والإخوة وكل محرم ذي رحم. أيضا مما نبه عليه أن قول أبي حنيفة هو قول أحمد، نحن ذكرنا أن قول أحمد قريب من قول الشافعي، وأحمد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، عموم ذوي الأرحام المحارم ذكره عنه غير واحد. وأما ابن القيم في تهذيب السنن فلم ينقل قول أحمد، ذكر قول الأئمة الثلاثة ولم يذكر قول أحمد. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون من مثل بمملوكه يعتقه، فلحديث ابن عمر عند مسلم وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. وفي مسلم أيضا عن سويد بن مقر قال: كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة، فلطمها أحدنا، في رواية مسلم لطمها أصغرنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها. وفي رواية: إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. هذه الرواية هي نفس الرواية الأولى، ليست رواية أخرى. الحديث فيه فليعتقوا، قال: أعتقوها، قالوا: ليس لهم خادم غيرها، في نفس الحديث قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. فهو نفس الحديث، وفي نفس الرواية أيضا قال وفي مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي إلى أن قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أقدر عليك أقدر منك على هذا الغلام. وفيه قلت يا رسول الله وحر لوجه الله، فقال لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وأما كونه يعتقه الإمام أو الحاكم فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو جده؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو. عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو. فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المملوك الذي جب سيده مذاكيره، جب أي قطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فلم يقدر عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. أخرجه أبو داود بن ماجه، أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق سوار ابن داود أبي حمزة الصيرفي، سوار ابن داود أبي حمزة الصيرفي قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فذكره. حديث في قصة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن مولاي أو إن سيدي رآني أقبل جارية له، قال فجدع أنفي وجب مذاكيري أي قطع ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالرجل، فلم يدركوه. جاء في رواية أنهم أدركوه في رواية أخرى، وهذا الإسناد ضعيف لضعف سوار ابن داود، وقد توبع سوار فقد أخرجه أحمد من طريق عبد الرزاق قال أخبرني معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب به، قال أخبرني معمر أن ابن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب، وهذا إسناد في عنعنة ابن جريج. ورواية معمر عنه من رواية الأقران، فإن ابن جريج شيخ عبد الرزاق، ولذا فقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر وابن جريج، كذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر وابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهذه متابعة من معمر لابن جريج، فيكون الإسناد حسن لسلسلة عمرو بن شعيب. ورواية معمر له أولا عن ابن جريج محتمل أنه روى أولا عن ابن جريج ثم روى عن عمرو بن شعيب مباشرة بدون واسطة ابن جريج، فإن ثلاثة سوار بن داود وابن جريج ومعمر يروونها عن عمرو بن شعيب. تابعهم أيضا محمد بن عبيد الله العرزمي كما في مصنع عبد الرزاق عقب الأثر الأول، عقب الحديث قال عبد الرزاق وسمعت أنا محمد بن عبيد الله العرزمي يحدث به عن عمرو بن شعيب، والعرزمي هذا متروك. أيضا له طريق أخرى تابعهم ابن لهيعة أخرج ابن سعد في الطبقات فقال أخبرنا كامل ابن طلحة قال أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرنا عمرو ابن شعيب فذكره. كامل ابن طلحة لا بأس به وابن لهيعة ضعيف ولكنه في المتابعة. أيضا له شاهد من حديث سندر وسندر هذا هو المملوك الذي فعل به ما سبق أخرج ابن سعد في الطبقات والبزار كما في كشف الأستار والطحاوي في شرح المشكل وغيرهم من طريق ابن لهيعة من عدة طرق عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني ربيعة ابن لقيط التجيبي حدثني ربيعة ابن لقيط التجيبي عن عبد الله بن سندر عن أبيه سندر وهذا إسناد رجال وثقات إلا عبد الله بن لهيعة فهو ضعيف وعبد الله بن سندر صحابي وفي هذا اللفظ بين أنه خصاه والخصاه هو قطع الخصيتين قطع الخصيتين فهو يبين الحديث الأول فالحديث من هذه الطرق حسن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتقه وجاء في بعض الألفاظ قال من مثل بعبده فهو عتيق فالمملوك الذي مثل به اسمه سندر والذي فعل به ذلك اسمه زنباع قال وقد أخرجه أحمد وفي إسناده الحجاج ابن أرطأ وهو ثقة ولكنه مدلس ينظر هذا أنا ما رأيت الذي عند أحمد سبق طريق ابن جريج ومعمر فلعله أخرج في موضع آخر ينظر قال وبقية رجال أحمد ثقات وأخرجه أيضا الطبراني سبق ذكر طرقه وقد حكى في البحر عن علي والهادي والمؤيد بالله البحر من كتب الزيدية بحر الزخار وقد حكى في البحر عن علي والهادي والمؤيد بالله والشافعية والحنفية أنه لا يعتق بمجرد المثلة بل يؤمر سيده بالعتق يؤمر سيده أن يعتقه فإن تمرد فالحاكم أي يعتقه الحاكم وقال مالك والليث والأوزاعي وداود بل يعتق بمجردها قال النووي في شرح مسلم إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم ومن أدلتهم أي من أدلة الإجماع الذي حكى النووي إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يستخدموها كما تقدم ودعوى الإجماع غير صحيحة وإذنه صلى الله عليه وسلم بالاستخدام لا يدل على عدم الوجوب بل الأمر قد دل على الوجوب والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها هو قد حكى أيضا غير النووي الإجماع حكى القاضي عياض وكلام الشوكاني هو نقل كلام أن النووي نقل الإجماع في الصورة هذه المثلة وليس كذلك فالإمام النووي نقل الإجماع كما سيأتي بيانه أنه لا يجب العتق في الشيء اليسير إذا كانت لطمة يسيرة أو نحو ذلك. وأما في المثلى فقد ذكر النووي الخلاف عقب ذكره للإجماع مباشرة. فظاهر كلام الشوكاني أن النووي حكى الإجماع في المسألة مطلقا تمثيل ثم تعقبه وليس كذلك، فلم يحكي الإجماع بالتمثيل بل حكى الخلاف، النووي ذكر الخلاف في شرح مسلم، وإنما حكى الإجماع في صورة أخرى فينبع على هذا. هذه المسألة وهي من مثل بمملوكه يعتقه، فإن لم يعتقه اعتقه الحاكم. هذه المسألة لها صورتان يذكرها العلماء تشمل الأحاديث التي ذكرها الشوكاني كلها. الصورة الأولى الشيء اليسير الشيء الخفيف كاللطمة والضرب الخفيف للتأديب، فهذا لا يجب فيه العتق، وإنما يستحب، وهو الذي حكى عليه النووي رحمه الله الإجماع وكذلك القاضي عياض. قال النووي في شرح حديث ابن عمر: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. قال رحمه الله: قال وأجمع المسلمون على أن عتقه بذلك ليس واجبا وإنما هو مندوب، وأجمع المسلمون على أن عتقه بذلك ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه فيه وإزالة إثم ظلمه. ثم استدل على هذا الإجماع بالرواية التي في حديث سويد بن مقرن حين كان لهم جارية فلطم أصغرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها. فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. فهذا اللفظ في الحديث يبين أن هذا مستحب وليس بواجب، إذا لو كان واجبا لوجب أن يعتقوها حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال لهم استخدموها. ونقل الإجماع أيضا القاضي عياض. فإذن هذه الصورة الأولى الشيء الخفيف كاللطم والضرب للتأديب ونحو ذلك، فهذا عليه الإجماع أن العتق في هذه الصورة مستحب وليس بواجب، فيكون الأمر في حديث ابن عمر: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارة يعتقه، تبين رواية سويد بن مقرن. الصورة الثانية الضرب الشنيع المبرح لغير موجب أي لغير حد، أما إذا كان لحد ونحو ذلك فهذا شيء آخر. الضرب الشنيع المبرح لغير ما موجب يوجب ذلك، أو كذلك التحريق بالنار، أو قطع عضو من أعضائه، أو إفساد ذلك العضو ولو لم يقطعه مما فيه مثله، فهذا في قولان. القول الأول أنه يحصل العتق بمجرد ذلك، فمجرد ما يفعل به ذلك يصير عتيقا، وهذا مذهب مالك وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي وداود، واستدلوا بالأحاديث التي سبقت بحديث سندر الذي اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذهب فأنت حر لوجه الله، وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد 11 صفحة 32 و300، فإنه ذكر الأمور التي يحصل بها العتق وذكر منها التمثيل. والقول الثاني أنه لا يعتق بذلك، لا يصير عتيقا بمجرد ذلك، لكن يجب على سيد أن يعتقه، ولو لم يعتقه اعتقه عنه الإمام أو الحاكم، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، بل عزاه النووي في شرح مسلم إلى الجمهور، واختاره الشوكاني هنا أنه يجب عليه أن يعتقه على سيده، فإن لم يعتقه أعتقه الحاكم، وهذا هو ظاهر الأحاديث التي سبقت، كما في حديث أبي مسعود حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب غلامه ضربا مبرحا شديدا وهو مغضب، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خلي سبيله فقد صار حرا بذلك، بل قال لو إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال يا رسول الله هو حر لوجه الله هو اعتقه، قال لو لم تفعل أي لو لم تعتقه، فرد العتق إليه ولم يجعله عتيقا بمجرد حصول ذلك، لو لم تعتقه للفحتك النار. وأيضا حديث سندر هذا الذي فعل به مولاه ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه، قال اذهب فأنت حر، فالظاهر هو القول الثاني أنه لا يصير عتيقا بذلك، ولكن يجب على مولاه أن يعتقه، ولو لم يعتقه فهو متوعد بالعقوبة. إذا نظرنا إلى مؤدى القولين فهو واحد، مؤدى القولين أن هذا الرقيق يصير ماذا؟ حرا. القول الأول أنه يصير حرا بمجرد حصول هذا الشيء، والقول الثاني قال لا يصير حرا بل يجب على سيد أن يعتقه، فإن لم يعتقه سيده اعتقه الحاكم، فمؤدى القولين أنه يصير عتقا يعتق، لكن إثبات أن هذا مما يصير به عتيقا مباشرة، ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من فعل ذلك أن يعتقه، من لطم مملوك أو ضربه فكفارته أن يعتقه، هو شامل لو ضربه ضربا مبرحا. فإذا هذه المسألة لها صورتان، الصورة الأولى قلنا ما هي؟ الضرب اليسير كلطمة أو ضرب تأديب أو نحو ذلك، فهذا هل يجب في الاعتاق؟ مستحب ولا يجب، يبين حديث سويد بن مقرن. المسألة الثانية الشيء الشنيع، ضرب شديد مبرح أو إفساد عضو من الأعضاء أو إحراق بالنار ونحو ذلك، فهذا يجب على سيد أن يعتقه ولا يصير عتيقا بمجرد حصول ذلك. بقي هنا مسألة ألحق بعض أهل العلم ومذهب المالكية ألحقوا بالتمثيل الشنيع تعمد الشين، قالوا كحلق لحية عبد له مكانة، نصوا كأن يكون عبدا تاجرا، قالوا من حلق لحيته أزال عضوا منه شيئا منه فيجب عليه أن يعتقه. مثله قال لو شعر لو حلق شعر أمة رفيعة. أيضا ألحقوا بمسألة التمثيل الشنيع تمثيل الإنسان بعبد غيره، لو مثل إنسان بعبد غيره ليس بعبده هو بعبد لغيره، قالوا فإنه يعتق بذلك العبد ويجب على هذا الذي مثل به قيمة ذلك العبد لصاحبه. لو مثل بعبد غيره فالعبد ذلك يصير عتيقا أي يعتق سيده، ويجب على ذلك الذي مثل به قيمة ذلك العبد لصاحبه. هذه مسائل تتعلق بهذه المسألة التي ذكرها الشوكاني من مثل بملوكه. إذن هل هذا من الأمور التي يحصل بها العتق تلقائيا؟ ها؟ لا، ليس كذلك، فليس هذا من الأمور التي يحصل بها العتق تلقائيا، بل المآل إلى العتق، ولكنه لا يكون بمجرد حصول هذا الشيء يكون العتق. أخوني يقول إذا ضرب الرجل ولد أو ولد أحد أقاربه ما كفارة ذلك؟ إذا ضربه للتأديب فهذا جائز، ضربه تأديبا ضربا خفيفا للتأديب لمصلحة نفسه فهذا جائز، وإن خالف ضربه ضربا مبرحا شنيعا فعليه التوبة إلى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب فوق 10 أصوات أي فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، فإذا خالف مثل ذلك ضرب أكثر من 10 ضربات أو ضرب في الوجه فعلي أن يتوب إلى الله. وهذه أسئلة يقول لما توجد جنازتان، جنازة طفل وجنازة رجل كبير، كيف يكون الدعاء؟ هل ندعو لكل واحد على حدة؟ تستطيع تدعو بحديث أبي هريرة وأبي قتادة ويشمل الجميع، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره، فهذا الحديث شامل للصغير والكبير فيدعى بمثل هذا. فإن أصح ما ورد في الدعاء في صلاة الجنازة على الطفل الصغير هو هذا الحديث، وأما حديث اللهم ثقل به موازينهما أي الأبوين وارفع به درجتهم، اللهم اجعله ذخرا لوالديه، ثقل به موازينهما وارفع به درجتهما واجعله فرطا وسابقا لهما، فهذا ليس بمرفوع، إنما هو من كلام بعض السلف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى هذا الذي هو موقوف على بعض السلف ما أظنه يصح إسناده، فيه ضعف أو مشهور في كتب الفقه وليس له إسناد صحيح. فأصح ما ورد في الدعاء على الطفل الصغير هو الحديث الذي سبق. أخن يقول الذي لا يحلق شاربه هل إثمه إثم الذي يحلق لحيته؟ كلاهما تشبه بالكفار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين، عن حلق اللحية وعن ترك الشوارب بدون حلق، فكلاهما محرم لا يجوز. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك قص الشارب أكثر من 40 يوما. قال أنس: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نترك حلقة أو حلقة العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار أكثر من 40 يوما، وهو من شأن الكافرين يحلقون، من شأن اليهود يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم. ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان له شارب طويل فإذا غضب فتله بإصبعه، هذا لا يصح عن عمر رضي الله عنه، ولم يكن ليخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول: إذا فاتت تكبيرة أو تكبيرتان من الصلاة على الميت هل يقضي ما فات أو يعيد الصلاة كاملة؟ لا، يقضي ما فات فقط. فإذا دخل مع الإمام وهو في التكبيرة الثانية تصير في حق هذا المأموم تكبيرة ماذا؟ أولى، يبدأ بالفاتحة. فإذا كبر الإمام الثالثة الإمام سيدعو هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا المأموم، فإذا سلم الإمام قضى ما عليه. قد يقول قال: لو رفعت الجنازة هل لا يزال يقضي؟ الأصل أن الجنازة تبقى حتى يقضي من فاته شيء من التكبيرات، وهي ربما تحتاج دقيقتين أو ثلاث، شيء يسير، ولكن لو رفعت يجوز له أيضا أن يقضي. ولا يقول قائل: على ماذا يصلي؟ قد رفعت الجنازة، ليس هناك شيء، لكن هو قد بدأ الصلاة على جنازة موجودة وهو يتم فيقضي ذلك حتى لو رفعت. وكما سبق نبهنا مرارا أن الأولى أن تبقى الجنازة بعد انتهاء الصلاة عليها بهذا المقدار، لأجل من فاته بعض التكبيرات يستطيع القضاء والجنازة لا تزال باقية. أخن يقول: بعض الآباء يضرب ولده بالحديد أو بسلك كهرباء أكثر من 20 ضربة، هل هذا إثم؟ نعم هذا إثم ولا يجوز ذلك، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعدى. وليس معنى إذا كان ولده يضرب بما شاء، بل إنما يضرب إذا ضرب تأديبا. أخن يقول: الذي يدعو للميت بحديث عوف بن مالك: جميع الموتى صغارا أو كبارا أو ذكورا أو إناثا أو أكثر من جنازة، هو يجزئ هذا، لو دعا بأجزئ، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا ودعا بالحديث الآخر ودعا بغيره: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وعهد جوارك، ودعا بأكثر من حديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في صلاة الجنازة. فيدعو الإنسان بهذا وهذا، وأصح حديث هو حديث عوف بن مالك. أخ يقول: ماذا تعرف عن بئر براهوت وهل صحت فيها أحاديث؟ الذي يعرف أن الأحاديث التي فيها كلها ضعيفة، صحت فيها آثار عن بعض السلف أنه أخبث ما على وجه الأرض ماء براهوت، وبعضهم قال إنها تأوي إليها أرواح الكفار بعد أن تقبض، وكان ممن ذكر هذه الأقوال ابن القيم في كتاب الروح. في الخلاف أين تكون أرواح الكفار بعد موتهم، وقال بعضهم، ذكر عن بعض أهل العلم، أنها تكون في بئر براهوت، وما هو الصحيح في ذلك؟ ها؟ أنها في النار، ما الدليل؟ أمس مرت معنا الآية ونبهنا على هذا في تفسير سورة نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، جعل دخولهم النار عقب إغراقهم مباشرة، والمراد أرواحهم. وجاء في أحاديث كثيرة روح الكافر يذهب بها إلى سجين كما في حديث البراء الطويل. فالصحيح أن أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة. ومسألة هذه البئر ورد فيها آثار عن السلف، وفيها روايات لا تصح، منهم من يقول أنها حفرتها الجن، أو أنه حفرها بعض الملوك واستعان بالجن، كل هذا تحتاج إلى دليل في إثباتها. جاء عن سفيان بن عيينة أنه مر في بعض رحلات للحديث قال: فبتنا في واد فسمعنا في الليل صوتا يقول: يا دومة يا دومة، طوال الليل. قال: فلما أصبحنا سألنا أهل ذلك الوادي: ما هذا الصوت الذي سمعنا؟ قالوا: وهل سمعتموه؟ قالوا: نعم. قالوا: دومة هذا ملك الجن الذين في تلك البئر. هذا ثابت عن سفيان، وأنه سمع هذا، وأن هذا مشهورا عندهم. أخوني يقول: أين توجد هذه البئر؟ توجد في المهرة الآن. هذا أوراق فيها، أخ يقول الشيخ أحمد بن عثمان يسلم عليك وعلى الطلاب، وهذا يقول الشيخ يوسف الشرعبي يسلم عليك وعلى الطلاب، وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أوراق فيها أنه سيفتح أبو محمد كامل الجحافي درسا في كشف الشبهات من يوم السبت إن شاء الله في نفس الزمان والمكان، أي كأنه مكان كتاب التوحيد نفس الزمان والمكان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.